إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن عليهم بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح وبالهدى والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة الأعراف إلى الآية 81 بعد 100، يقول الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما ذكر الله تبارك وتعالى مخالفة من خالفه وخالف رسله، ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلق أمة هداها سبحانه وتعالى، وهذا يدخل في جواب الله تبارك وتعالى للملائكة لما قالوا لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. بأن يجعل سبحانه وتعالى من خلقه من يمتثل أمره ويهتدي بالحق ويعمل به ويعدل به، فهذه المناسبة العامة لهذه الآية. وأما المناسبة الخاصة فهي ترجع إلى الآية 59 بعد 100، وهي قول الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلما ذكر سبحانه أن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ذكر سبحانه في هذا الموضع أمة أخرى، وهذا مما يبين أرجحية قول من قال من المفسرين أن المراد بهذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمة محمد كلها بالنسبة لبقية الأمم، والطائفة المنصورة بالنسبة لهذه الأمة، فهذا كله داخل في هذه الآية. وممن خلقنا، يعني ومن الذي خلقناهم، ممن أصلها من هذه حرف جر للتبعيض حمك الله، وأما من الثانية فهي بمعنى الذي، يعني من الذي خلقنا. وممن خلقنا أمة، والتنكير ها هنا للتعظيم، فالتنكير أحيانا يأتي للتحقير وأحيانا يأتي للتعظيم، وهذا اجتمع في قول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إنهم يكيدون كيدا، هذا ليش؟ هذا للتحقير، كيدهم مهما بلغ فلا يساوي شيئا. وأكيد كيدا كيدا عظيما، فأحيانا يكون التنكير للتحقير وأحيانا يكون للتعظيم. فالتنكير ها هنا للتعظيم، وممن خلقنا أمة، يعني أمة عظيمة لها شأن. ثم ذكر من أوصافها وصفي. الوصف الأول يهدون بالحق، يهدون، وكونهم يهدون بالحق فإذا هم اهتدوا في أنفسهم، يعني هم اهتدوا أولا ثم صاروا إيش؟ يهدون غيرهم، فنفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم. فهذا الاستغناء بأحد الإيش؟ بأحد الأمرين الذي يستلزم الآخر. كونهم يهدون فإذا هم قد إيش؟ قد اهتدوا. يهدون بالحق، يهدون بالحق، يهدون بالحق علما وعملا، يهدون بالحق علما وعملا ودعوة. فتأمل إيجاز القرآن، هذه الكلمة يهدون بالحق جمعت سبل النجاة. يهدون بالحق علما، عرفوا العلم الصحيح وعلموه للناس، وعملا عملوا به فتأسى بهم الناس، ودعوة كما في سورة العصر. ثم خص من هذه الهداية العدل، يعني العدل بالحق. فإن حكمهم بين الناس بالعدل هو داخل في إيش؟ في كونهم يهدون بالإيش؟ يهدون بالحق. وإنما نص عليه لأن النفوس جبلت على محبة الإيش؟ على محبة العدل. أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا، لما ذكر هذه الأمة المهدية ذكر الذين كذبوا ولم يهتدوا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. الذين كذبوا بآياتنا، ما معنى التكذيب ليافعي؟ دوما نأخذ المعنى من التقابل. التقابل هذا أحسن ما يعرف به ليش المعنى. فما المراد بالتكذيب ها هنا؟ هل هو فقط التكذيب بالقلب؟ لا، وإنما هو ضد الإيش؟ ضد الهداية بالحق وضد العدل بالحق. فهذا من أحسن ما تؤخذ منه المعاني، تؤخذ المعاني من التقابل، من التقابل. عندما أقول مثلا هذا يعمل بدين الله عز وجل وهذا مكذب، هل المكذب هنا هو تكذيب القلب؟ لا، مقابل الإيش؟ الذي لا يعمل بدينه. وهكذا والذين كذبوا بآياتنا ينعكس هؤلاء الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم، فليس التكذيب يعني قاصرا على تكذيب القلب، بل يشمل التكذيب بالعمل، كما أن الإيمان ليس قاصرا على تصديق القلب بل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، سنستدرجهم. والاستدراج من الدرجة، يعني يأخذهم الله تبارك وتعالى إلى الهلكة، لكن ليس مرة ناش، ليس مرة واحدة، وإنما درجة درجة. هذا الاستدراج. والاستدراج عند الله تبارك وتعالى له طرق كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن أبلغ الاستدراج أن تكون العقوبة وراء الإيش؟ وراء الإيش؟ وراء النعمة. نعم، هذا من أعظم الاستدراج، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا، ما فعلوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، شوف كيف الاستدراج، ها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي متحيرون، يقولون كيف هذا؟ هم حسبوا أن النعمة إيش؟ يعني اجتباء واصطفاء من الله عز وجل، وهي إيش؟ وهي استدراج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فأعلم أنه استدراج. والواجب على الإنسان أن يخاف عند تجدد النعم، الواجب على الإنسان المؤمن أنه إذا تجددت له نعمة أن يخاف، فربما يكون هذا إيش؟ ربما يكون هذا استدراج. والصحابة والسلف كانوا يخافون من هذا، كانوا يخافون من هذا، ويقولون: نخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا هو المكر والكيد الذي يوصف الله عز وجل به في مقابل أفعال هؤلاء، وهو في مثل هذه الحالة صفة كمال. فالله عز وجل يوصف بالمكر والكيد ليس مطلقا، وإنما في مقابل من يمكر وإيش؟ ويكيد ويخادع. وأملي لهم، فذكر الله عز وجل أمرين: الاستدراج والإيش؟ والإملاء، سنستدرجهم وأملي. وتأمل كيف قال في الاستدراج، يعني بنون الجمع، نستدرجهم، وأما في الإملاء فقال: وأملي، بصيغة الإفراد. لأن الاستدراج أيها الإخوة عظيم ومتعدد. نعم. وأما الإملاء فهو شيء واحد. الإملاء ما هو الإملاء؟ أملى له يعني طول له المدة وأمهله. وأملي لهم إن كيدي متين. فلما كان هذا مكرا بهم وكيدا بهم، قال الله تعالى: إن كيدي متين. والكيد في لغة العرب هو المكر، وهما معروفان، الكيد والمكر، وهو الإتيان في خفاء أو الفعل في خفاء، الكيد والمكر والخداع، التدبير في إيش؟ التدبير في خفاء. وهذا إنما يكون في الشر إلا إذا كان من قبل الله عز وجل في مقابل أفعال هؤلاء، فيكون صفة كمال. إن كيدي متين، والمتين هو القوي والشديد. ثم وبخهم الله تبارك وتعالى: أولم يتفكروا. فالهمزة ها هنا همزة الاستفهام للتوبيخ، أولم يتفكروا، وهذا يعني وقف حسن. عندما تقرأ هذا تقول: أولم يتفكروا، يعني أولم يتفكروا فيما حولهم وفي حال هذا الرسول، ويتفكروا في أنفسهم، وأن لهم آجالا لا بد أن تنتهي. أولم يتفكروا، فحذف معمول التفكر يدل على ليش؟ يدل على العموم، كما هي من قواعد التفسير، يتفكروا في إيش؟ حذف، فحذف المعمول يدل على التعميم، أو لم يتفكروا يعني في كل ما ينبغي أن يتفكر فيه. كما أنت عندما تكلم إنسانا كذا وبعدين تقول له ألا تعقل، ثم قال سبحانه ما بصاحبهم من جنة، ما بصاحبهم من جنة، فإذا وقفنا تبين لنا يعني نوع ما. إيش نوع ما ها هنا؟ ها للاستفهام ولا للنفي ولا موصولة؟ للنفي. إذا وقفنا فيظهر أنها لليش؟ للنفي، يعني ليس بصاحبهم من جنة كما زعموا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني ليس بصاحبهم من جنون. ومنها هنا هذه لتأكيد العموم، يعني ليس به أي نوع من أنواع الجنون. عندما تقول ما رأيت رجلا هذا، ولا تقول ما رأيت من رجل، لا الثاني هذا أبلغ، ما رأيت من رجل، فزيادة من هذه تدل على ليش؟ على العموم. ما بصاحبهم من جنة، يعني ليس به أي نوع من أنواع الجنون. ومنهم من جعل ما استفهامية، استفهامية يعني ما بصاحبهم، ما بصاحبهم كأن إنسان بيسأل، كما أسألك وقل ما بك، ما بك أسألك. فمنهم من جعل ما هذه استفهامية، ما بصاحبهم، لكن هذا يضعفه قوله من إيش؟ من جنة. فالذي يترجح أن ما هنا لليش؟ للنفي، لكن تقف حتى يتضح المعنى. إن هو إلا نذير مبين. نعم، والتفكر هذا أيها الإخوة في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أيضا في سورة سبع، كما قال سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة، يعني واحد من أمرين أو من أمور، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، مثنى وفرادى، كل واحد فيكم يقعد يفكر في شأن هذا الرسول، أو أنه يفكر هو وآخر أو هو اثنين، مثنى يعني اثنين اثنين أو فرادى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم قال سبحانه ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهذه الآية كهذه الآية. نعم، هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني به جنون وقد نزل الله تبارك وتعالى عليه هذا القرآن الذي يهدي إلى كل خير ويحذر من كل شر، الذي به العقائد الصحيحة والعبادات الرجيحة والأداب والأخلاق والمعاملات والسلوك، هذا ما يقوله، يعني ما يقوله، ما يقول إن هذا الرسول به جنون إلا إنسان أعمى لا يرى. ثم قال سبحانه أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذا أيضا استفهام للتوبيخ، وما خلق الله من شيء، ما هنا إيش؟ هذه موصولة قولا واحدا، لا يمكن أن تكون إيش؟ نافية، لا يمكن. فما هنا بمعنى الذي، يعني أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وينظروا في إيش؟ في الذي خلق الله من شيء، يعني في كل شيء خلقه الله، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الإيش؟ الواحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فوبخهم الله تبارك وتعالى على عدم نظرهم في ملكوت السماوات والأرض، وعدم نظرهم في مخلوقاته، والثالث وعدم نظرهم في اقتراب أجلهم. فهذه ثلاثة أمور كلها تتعلق بينظروا أو لم ينظروا في الشيء الأول أو لم ينظروا. ينظروا يتعلق بها ثلاثة أمور: في ملكوت السماوات والأرض، أو لم ينظروا فيما خلق الله من شيء، أو لم ينظروا أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فهذا أعظم زاجر، أجله اقترب وبعدين يمشي من هذه الدنيا، ما يفكر ويقول إلى أين المصير، شو علاقة هذا بما قبله يا إبراهيم؟ لأن السورة أيها الإخوة في السورة في اتباع الرسل الذين جاءوا بماذا؟ الذين جاءوا بتوحيد الله عز وجل. فالله عز وجل وجه الناس إلى هذه الآيات الدالة على ماذا؟ على توحيده وعلى صدق ما جاءت به ليش؟ ما جاءت به الرسل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني وفي كل شيء خلقه الله، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. يعني الذي لا يتعظ بهذا يتعظ بإيش بعد؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. هذه الآية ختمت بها سورة إيش؟ المرسلات. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. بأي حديث؟ من المفسرين من قال الحديث ها هنا ما ذكره الله عز وجل من هذه الأمور الثلاثة، ومنهم من قال الحديث القرآن كله، ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إيش؟ كله متلازم. فبأي حديث بعده؟ بعده يعني بعد هذا الحديث. فبأي حديث بعده يعني بعد هذا الحديث يؤمنون. الذي لا يؤمن بهذا بماذا يؤمن؟ ثم قال سبحانه: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ايش المناسبة يا حمد؟ نعم، يعني الذي لا يهتدي، الذي لا يهتدي بهذه الأمور الواضحة إيش قصته؟ أن الله عز وجل إيش؟ قد أضله. نعم نعم. فإذا مناسبة هذه الآية أن الذي لا يهتدي بهذه الآيات التي نصبها الله عز وجل ليهتدي بها الناس ومع ذلك لم يهتدوا، فهذا معناه أن الله عز وجل إيش؟ أضلهم. ومن يضلل الله فلا هادي له، لا رسول ولا آية ولا شيء. من يضلل الله فلا هادي له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في خطبة الحاج: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه الآية أيها الإخوة يعني آية مسلية للدعاء، لكن بشرط أن يبذلوا ماذا؟ أن يبذلوا وسعهم في الدعوة إلى الله عز وجل. بعد ذلك لو ما في استجابة فحينئذ نقول قدر الله تبارك وتعالى. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم، أن يتركهم في طغيانهم يعمهون. طغيان مجاوزة الحد، لأنه جاوز حده. كان الواجب عليه أن يتأمل في هذه الآيات حتى يؤمن ويهتدي، لكنه ما انتفع فطغى. ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فما هو الطغيان؟ خلينا نؤكد هذه القاعدة المهمة. لا نحن نريد أن نعرف بالقاعدة لما نسألت المقابلة. أيوه. فما هو الطغيان؟ الضلال، عدم الهداية. أيوه. فكل ضال، كل غير مهتدي فهو إيش؟ فهو طاغٍ. نعم. ويذرهم في طغيانهم يعني في ضلالهم في عدم هدايتهم يعمهون. يعمهون يعني يترددون ويتحيرون. العمى، العمى هو عمى العين، والعمى يعني عمى ليش؟ عمى البصيرة والقلوب. ثم قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها. المناسبة يا إبراهيم، لما ذكر سبحانه وتعالى الأجل الخاص وهو قد اقترب أجلهم، أجلهم يعني إيش؟ الأجل الخاص بكل واحد، الموت يعني. فلما ذكر سبحانه الأجل الخاص ذكر الأجل الإيش؟ الأجل العام. وهذا يعني في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل، منها قول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، اللي هو الأجل الخاص، وأجل مسمى عنده يوم القيامة. يسألونك عن الساعة، وهناك مناسبة أخرى أيضا، وهي ماذا؟ أن الكفار والمشركين يعني ضلوا في ثلاثة أصول عظيمة: أصل التوحيد، وأصل الرسالة، وأصل المعاد البعث. وهذا كله ذكر في هذا الموضع: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، كذا الاستدلال على توحيد الله، وقبله ما بصاحبهم من جنة، هذه الرسالة. ثم ذكر سبحانه المعاد. يسألونك عن الساعة أيانا، أيان هذا ظرف مبني بمعنى متى، يعني متى مرساها. ما هو المرسى؟ السفينة مش لها مرسى؟ مرسى يعني إيش؟ منتهى. السفينة تأتي تمشي في البحر إلى أن تصل إلى المرسى توقف، فالمرسى هو الإيش؟ هو المنتهى. مرساها يعني منتهاها، أيان مرساها، مرساها يعني منتهاها، وقتها، وقتها الذي تنتهي إليه. قل سبحان الله. أيها الإخوة، هذه الآية والتي بعدها فيها عجب. أرشد الله تبارك وتعالى نبيه في الرد عليهم بستة أمور على هذا السؤال. الأمر الأول: قل إنما علمها عند ربي. علمها عند ربي، علمها يعني علم إيش؟ علم وقتها. وتأمل هنا، ذكر الله عز وجل كذلك بالربوبية: علمها عند ربي، لأن هذه الأمور من الربوبية. الربوبية الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فأمور الساعة من تتعلق بالربوبية، وسيأتيك شيء آخر. لكن المهم أنه هنا سبحانه وتعالى قال إنما علمها، قل إنما علمها عند رب، هذا واحد. الأمر الثاني: لا يجليها لوقتها إلا هو. شوف كيف التأكيد، كل هذه ستة أمور، وكل أمر يقرر الذي إيش؟ الذي قبله. قل إنما علمها عند رب يقرره، لا يجليها، والتجلية الكشف والإظهار، يعني لا يكشفها ولا يظهرها إلا الله عز وجل. لا يجليها لوقتها، إلا هم. الأمر الثالث: ثقلت في السماوات والأرض، ثقل علمها، لأن الشيء الغير معلوم يكون إيش؟ ثقيلا، صح ولا لا؟ عندما تعرض لك مسألة وانت مش عارف ماذا تشعر؟ تشعر بالثقل والضيق، فالشيء المجهول يكون إيش؟ يكون ثقيلا. ثقلت في السماوات والأرض. طبعا هناك أقوال أخرى، منهم من قال ثقلت يعني ثقل شأنها لأن السماء تنفطر والنجوم تنكدر، نقول هذا لا بأس، لكن ليس هو مراد السياق. فأول شيء تذكر المراد بالسياق، وبعدين اللوازم الأخرى لا بأس بها. ثقلت في السماوات والأرض. الأمر الرابع: لا تأتيكم إلا بغتة، وهذه مبالغة في إيش؟ في إخفائها، هذه مبالغة في إخفائها، وإلا يمكن أن يكون الشيء غير معلوم، لكن إيش؟ لكن يكون له مثلا يعني مقدمات مجيء. طبعا لا يشكل على هذا أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة احنا نقول هذه علامات، هذه علامات، لكن نحن ما نعرف متى تكون الساعة، فهي حتى مع وجود الأشراط والعلامات فهي تأتي ايش؟ تأتي بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة. الأمر الخامس: يسألونك كأنك حفي عنها. الإحفاء هو الاستقصاء، ومنه حف الشارب. حف الشارب يعني ها؟ الاستقصاء في إزالة الشعر، يعني كأنك باحث مدقق في وقتها. وأصل كلمة البحث هي ليش؟ ها؟ الفحص والاستقصاء. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث، يحفر ويستقص. فإذا كأنك حفي عنها يعني كأنك عالم مدقق بها، فهذا إنكار عليهم، لأن هذه لا يسأل عنها إلا ليش؟ إلا العالم. يسألونك كأنك حفي عنها. الأمر السادس جاي، الخامس هذا: قل إنما علمها عند الله، مع أنه تقدم إيش؟ قل إنما علمها عند إيش؟ عند رب. هنا قل إنما علمها عند الله. بعضهم قال هذا تأكيد، وبالتأكيد يعني غاير، قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، فيكون المجموع قل إنما علمها عند الله الذي هو ربي. ومنهم من قال لا، الأولى في وقتها، والجملة الثانية في وصفها وما تأتي به من الأمور العظام. قل إنما علمها يعني عندما تأتي، الذي يعلم ما تأتي به الساعة من الأمور العظام، من ذهاب هذه الدنيا وهدم هذا الكون، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فبعضهم غير بين الجملتين، لكن الذي يظهر والله أعلم القول الأول، أن هذا إيش؟ أن هذا تأكيد، لأنها كلها جمل من أجل تقرير أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يعلم الساعة. ومعروف أن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأمر السادس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. كيف يكون هذا تقرير للجمل السابقة؟ لأن الذي لا يملك لنفسه النفع والضر كيف يكون إيش عالما؟ صحيح، ولو كان عالما كان يملك لنفسه إيش النفع والضر، أما كونه لا يملك النفع والضر إذن هو لا يعلم. نعم، فإذا هذه الآية أيضا هو الأمر السادس في تقرير استئثار الله عز وجل بعلم الساعة. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ما قال صلى الله عليه وسلم لا أملك لغيري نفعا ولا ضرا، قال لنفسي. والله تبارك وتعالى لا يشاء، لا يشاء ماذا؟ أو لا يحب أن يشرك به سبحانه وتعالى. فالذين مثلا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الحوائج، ربما استدلوا قالوا إلا ما شاء الله. طب إلا ما شاء الله، لكن ما شاء الله قد يحبه وقد إيش وقد لا يحبه، كيف نعرف هذا؟ من شرعه سبحانه وتعالى، لأن المشيئة كونية، المشيئة كونية تكون فيما يحب وفيما لا يحب. وأما المحبة فهي شرعية. ثم أكد ذلك ولو كنت أعلم الغيب، هذا يدل على يعني صحة ما ذكره المفسرون أن الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا معناه أنه إيش؟ أنه لا يعلم، ولو كان يعلم لكان يملك لنفسه نفعا أو ضرا. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لجلبت لنفسي ليش الخير ولدفعت عن نفسي ليش السوء. هذا معنى وما مسني السوء، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله، القرآن أيها الإخوة يعني بليغ في غاية البلاغة. انظر هذا التغاير، لاستكثرت من الخير، هذا في الخير، لكن في السوء ما قال مثلا، ما قال ولا دفعت عن نفس السوء، وإنما قال وما مسني ليش وما مسني السوء، لأن هذا أبلغ. لاستكثرت من الخير فعبر بإيش بالجملة الفعلية ونسبها إلى نفسه، استكثرت أنا. أما في السوء ما قال ولا دفعت عن السوء، ما قال، وإنما قال وما مسني السوء. وما مسني السوء فهذا يعني جعله بصيغة الخبر، ولم ينسب هذا إلى إيش إلى نفسه. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنا يعني ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقدم النذارة على البشارة هنا ربما لأن هذا مناسب لموضوع السورة، موضوع السورة فيها تهديد لهؤلاء المشركين والمخالفين، فقدم النذارة على البشارة. فإذا هذه كلها أمور ستة أرشد الله تبارك وتعالى نبيه أن يرد على هؤلاء الذين يسألونه عن الساعة، مما يبين أن مرساها بمعنى منتهاها آية النازعات. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك إيش منتهاها، فمرساها بمعنى منتهاها بدليل آية النازعات. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وممن خلقنا أي من الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا، قائمة بالحق، وقوله قائمة يدل على ماذا؟ العلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والدعوة. يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضوا. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية هي هذه الأمة المحمدية. ثم ذكر عن قتادة قال بلغنا، هذا دوما أيها الإخوة يقوله قتادة، قتادة كثيرا ما يقول إيش؟ بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتادة من التابعين، فهذه من بلاغاته. بلغنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم هذا ضعيف مرسل. والذي بعده عن الربيع بن أنس إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى نزل، هذا المعنى صحيح ولا لا؟ إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى نزل، هذا المعنى صحيح، لكن هذا أيضا ضعيف لإرساله. ورواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مضطربة، ففي علتان: الإرسال، الربيع بن أنس قال قال رسول الله، هذا إرسال. والعلة الثانية أن رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مضطربة، قال وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله هم على ذلك، وفي رواية هم بالشام، وهم بالشام هذا في آخر الزمان عندما ينزل، عندما يخرج المهدي وينزل عيسى ابن مريم، فهذا في آخر الزمان. قال والذين كذبوا بآياتنا، حديث الطائفة المنصورة كثير عن معاوية وغيره. وقوله تعالى سنستدرجهم معناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء. ثم ذكر الآية التي ذكرناها أملي لهم أي أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين أي قوي شديد. وقوله تعالى أولم يتفكروا، يعني هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، يعني ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق، إن هو إلا نذير مبين، مبين بمعنى ظاهر من الإبانة لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعي به، كما قال تعالى وما صاحبكم بمجنون، وكما قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة إلى أن قال سبحانه ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ثم فسر ابن كثير هذه الآية التي في سبأ يقول إنما أطلب منكم أن تقوموا لله قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد، وهذا أسلوب للدعوة إلى الله عز وجل. الأمور الواضحة يطالب فيها المخالف يعني أن يحكم عقله، عقله السليم، قال ليس فيه تعصب ولا عناد، مثنى وفرادى مجتمعين ومتفرقين. ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله أبيه جنون أم لا، فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا. وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا هذا مرسل. نعم قتادة بن دعامة السدوس. وقول الله تعالى أولم ينظروا في ملك الله وسلطانه وفيما خلق الله من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك، يعني هذا الملك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له. الاستدلال بالربوبية على الألوهية. قال: فيؤمنون به ويصدقوا رسوله. وقوله: فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه. قال: وقد روى الإمام أحمد، هذا ضعيف، ضعيف الجامع 133، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ما في مانع أن يعني تعرف هذه الأحاديث الضعيفة حتى إذا تحدث بها الناس أو تناقلوها عبر وسائل الاتصال، يعني أن تكون على علم بها فتحذرهم من نشرها. قال ابن كثير: علي بن زيد بن جدعان له منكرات. تبيش إيش المناسبة؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. صحيح، الشيطان هو الذي يحول بين الناس وبين سبل الهداية وطرق الهداية. وقوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، يعني من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهدي أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا، كما قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. شو الواجب عليك يا محمد لما تسمع مثل هذه الآيات المخيفة؟ الواجب الخضوع لله عز وجل والتسليم والخوف والضراعة إلى الله تبارك وتعالى، أن يثبتك على ما أنت عليه، هذا هو الواجب. نعم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة، كما قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. قيل نزلت في قريش، وقيل في نفر من اليهود، والأول أشبه لأن الآية مكية، سورة الأعراف مكية، فإذن يكون السائلون هم يعني قريش. وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها، هذا الذي وراء السؤال، ليس سؤالا للاسترشاد. وإلا هناك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن ليش؟ عن الساعة. فهؤلاء سؤالهم وراءه ماذا؟ الاستبعاد لوقوعها والتكذيب بوجودها، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ضلال من جهة العقل، وضلال من جهة الإيش؟ ها؟ من جهة التكذيب بالشرع، لأنه لا يمكن أن يحصل في هذا الكون الذي يحصل فيه هذا يظلم هذا، وهذا يقتل هذا، وهذا يأخذ مال هذا، ثم بعد ذلك الناس يموتون ولا يبعثون، هذا لا يمكن، فهم في ضلال بعيد. وقوله أيان مرساها عن ابن عباس منتهاها، فابن عباس فسر القرآن بالإيش؟ بالقرآن، أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة. قل إنما علمها عند ربي، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها، ومتى يكون ذلك على التحديد. ثم ذكر ما ذكره عبد الرزاق بسنده عن قتادة قال ثقل علمها، هذا في قوله تعالى ثقلت، ثقل علمها، فهذا قول. وعن الحسن يقول كبرت عليهم، هذا قول آخر. وعن ابن عباس ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. فإذا ثقلت في السماوات والأرض يعني لا بد كل إنسان أن يصيبه من إيش؟ من ضررها عندما تأتي من الخوف والفزع. وعن ابن جريج كقول ابن عباس إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم فذاك ثقلها. واختار ابن جرير أن المراد ثقل علم وقتها، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه السياق وإن كانت المعاني الأخرى صحيحة. وقال السدي خفيت في السماوات والأرض فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا تأتيكم إلا بغتة. في هذا أو عند هذا الموضع ذكر ابن كثير أحاديث تليق بهذه الجملة من الآية. وقال قتادة وذكر لنا إن الساعة تهيج بالناس إلى آخره، طبعا هذا مرسل. ويغني عنه الذي بعده قال البخاري، وذكر بإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. المهم نريد موضع الشاهد وهو ماذا؟ ولتقومن الساعة، موضع الشاهد على أنها تأتي بغتة. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. البائع ينشر ليش الثوب والمشتري بكام يا فلان؟ تقوم الساعة، لا يتم البيع ولا ايش ولا يطويانه. قال صلى الله عليه وسلم ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته، واللقحة هي الناقة حديثة العهد بالولادة فيها اللبن فلا يطعمه، حلبها وراي عشان يشرب، قامت الساعة. ولتقومن الساعة وهو يليط أو يليط بفتح الياء من الثلاثي لاط يليط، وبضم الياء من الرباعي اللي هو إيش؟ ألاط يليط، والمعنى واحد. وهو ماذا؟ وهو يصلحه، يليط حوضه يعني يصلحه بالطين حتى يحبس الماء، كما كنا نفعل قديما، نجيب الطابوق من الطين ونرص ونحط بالطين وبعدين نعب مي. الطين هذا كان مكان الإيش الآن؟ مكان السمنت الآن. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته، الأكلة بضم الهمزة اللقمة وبفتحها الأكلة اللي هي الغدوة أو العشوة، غداء أو عشاء، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا في البخاري. وقال مسلم وذكر بإسناده كالذي قبله. قال وقوله تعالى يسألونك كأنك حفي، حفي عنها، اختلف المفسرون في معناه فقيلة، كما ذكر عن ابن عباس كأنك بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم، لكن هذا حفي عنها مش حفي لهم. واحد يقول طيب الآن يعني أن تعلم من ابن عباس نقول هذا من رواية من؟ من رواية العوفي. العوفي عن ابن عباس هذه رواية ضعيفة، بل رواية العوفي تكون مسلسلة بالعوفيين، جماعة كلهم ينتهون إلى عبد الرحمن بن عوف، كلهم ضعفاء، فيقولون إسناد مسلسل بالإيش؟ بالعوفيين. وقال قتادة قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة. هذا أيضا مرسل. قال: والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره. قال: استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها. استحفيت بمعنى استقصيت، الاستحفاء الاستقصاء. طيب، قول إبراهيم عليه السلام في صفة ربه سبحانه: إنه إيش؟ إنه كان بي حفيا. حفيا يعني معتنيا. فالله تبارك وتعالى بالغ في عنايته بمن؟ بإبراهيم، فهو أيضا من المبالغة. إنه كان بي حفيا يعني معتنيا. وكذلك ها هنا حفي عنها يعني معتنيا بالسؤال عنها وبالبحث عن إيش؟ عن علمها. لأن الذي يعتني بشيء يكون إيش؟ متخصصا فيه. واحد معتني بالهندسة يكون عنده خبرة، يسأل في الهندسة. إنسان آخر معتني بالطب فيكون عنده خبرة في الطب. فهذا اللفظ حفي عنها، عالم، معتني، مستقصي، كل هذا صحيح. وذكر عن ابن عباس من رواية الضحاك: كأنك عالم بها. قال ابن كثير: وهذا القول أرجح في المعنى من الأول، اللي هو إيش؟ اللي هو عالم بها أرجح من القول الأول اللي هو ماذا؟ كأنك بينك وبينهم يعني قرابة. قال: ولهذا قال: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس إيش؟ ها؟ لا يعلمون. علمها، فإذا كأنك حفي عنها يعني عالم بها. فختام الآية يدل على هذا القول الثاني، وهو أن معنى حفي عنها يعني عالم بها. قال: ولهذا لما جاء جبريل عليه السلام في سورة أعراب يعلم الناس أمر دينهم، فجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيذكر لنا ابن كثير أحاديث تدل على ماذا؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. فإذا أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا أحد إلا الله عز وجل. حديث جبريل معروف، في سؤال عن الإيمان، الإسلام والإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لست أعلم منك، وإنما إما أساويك أو أقل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة. وفي رواية: فسأله عن أشراط الساعة فبين له أشراط الساعة، ثم قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. قال: وفي رواية قال، وهذه رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث ابن عمر: وما آتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه. قال: وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح صحيح البخاري. فابن كثير له شرح يعني على صحيح البخاري، لكن على ما يظهر أنه ما أكمله. فإذا هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قال: ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال: يا محمد. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها أم، على نحو من صوت صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. هذا توجيه للسؤال، يعني سل عما ينفعك. قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. قال: وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب، وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. فإذا أيها الإخوة، هذا اللفظ النبوي المرء مع من أحب هذا متواتر روي عن جماعة من الصحابة. والتواتر قد يكون معروفا عند الخاصة والعامة، وقد يكون معروفا فقط عند الخاصة. يعني أهل الحديث يقولون هذا إيش؟ هذا حديث متواتر، وأما غيرهم فلا. فلذا قال ابن كثير: وهي متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. قال: ففي أنه عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته. قال: ولهذا قال مسلم، سيذكر لنا ابن كثير أحاديث ماذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أصحابه إلى ما ينفعهم فيما يتعلق بالساعة. ذكر حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم، أصغرهم يعني، فقال: إيعش، هذا لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم. يعني هذا الغلام الصغير إذا عاش وصار هرما فإذا أنتوا تحت التراب. قامت عليكم ساعتكم، ساعتكم يعني الخاص، أحسنت، ساعتكم. فإذا هم سألوا عن الساعة ليش العامة، فنبههم إلى الساعة الخاصة وهي الموت حتى يستعدوا. قال: يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. ثم ذكر حديث أنس عند مسلم أيضا نفس الحديث: يعيش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم ليش الساعة. هنا مطلقة، الساعة هنا مطلقة، فقد يفهم منها الساعة يعني ليش العامة، لا، فيقال يعني هذه الساعة المطلقة تحمل على المقيدة وهي ساعتكم أو ساعتكم. وقد قال ذلك ابن كثير بعد ذلك، قال إيش: وهذا الإطلاق في هذه الروايات محمول على التقييد بساعتكم في حديث عائشة. وقال ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. نعم، يعني بعد مرور 100 سنة، بعد مرور 100 سنة كل الناس الموجودين الآن تحت التراب. نعم، حتى لو مولود الآن، لو مولود الآن يعيش كم 100 سنة. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر مثله. قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. انخرام يعني مضيه، فواته. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده قال حدثنا هشيم قال أنبأنا العوام وهو ابن حوشب عن جمل بن سحيم عن مؤثر ابن عفازة أو عفازة. مؤثر ابن عفازة هذا ها عندنا عفازة. فمؤثر هذا الشيخ الألباني يقول هذا قال فيه الحافظ مقبول. ومعنى مقبول يعني حيث يتابع، حيث يتابع. قال الشيخ الألباني ولم أجد له متابعا. لكن مؤثر ابن عفازة هذا ذكره ابن حبان في الثقات وقد روى عنه جماعة. وعلى قاعدة الشيخ، هذا قاعدة الشيخ الألباني نفسه، قاعدة ابن القيم والحافظ ابن حجر، أنه إذا روى عنه ثلاثة يسلك أمره. ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر قال إسناده صحيح، وقال الذهبي في التلخيص صحيح. فإذا هذا الحديث أيها الإخوة يعني مقبول إن شاء الله تعالى. أيوة، يعني إذا كان الراوي في ثقات ابن حبان يعني وقيل عنه أنه مجهول الحال أو كذا، إذا روى عنه ثلاثة فيقبل، يقبل ولا يحتاج إيش، لا يحتاج إلى متابع. فالمهم أن هذا الحديث يعني صحيح إن شاء الله. عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال فتذاكروا أمر الساعة، قال فردوا أمرهم إلى إبراهيم، فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى موسى، فقال لا علم لي بها، فردوا أمرهم إلى عيسى عليه السلام، فقال عيسى أما وجبتها يعني وقتها فلا يعلم بها أحد إلا الله، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال ومع قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. والحديث المشروف صحيح مسلم كما يذوب ليش الملح. قال فيهلكه الله عز وجل. المهم هذا معروف، الشاهد منه هو هذا أيها الإخوة، أن عيسى عليه السلام يعني تكلم في الساعة، قال فيما عهد إلي ربي. عندك في الحديث حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم ياجوج وماجوج، تجوى يعني يصبح جوها منتنا. يقول ابن كثير هذا الذي هم منافى هؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشراطها. لماذا؟ لأن عيسى من إيش؟ من أشراطها نزوله، لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال، ويجعل الله هلاك يجوج ماجوج ببركة دعائه، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. الذي بعده هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2771 عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها يعني بأشراطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ فإذا أحيانا الصحابة قد تكون كلمة يعني غريبة إيش؟ غريبة عليهم. قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر، فلا يكاد أحد يعرف أحدا. وقال وكيع ذكر بإسناد عن طارق بن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلت يسألونك عن الساعة أيان مرساها. رواه النسائي وقال ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. طبعا طارق بن شهاب أيها الأخوة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فيكون هذا يسمى إيش؟ يسمى طالما أنه لم يسمع منه، فكيف قال مرسل صحاب؟ ومرسل الصحابي مقبول عند الجماهير. قال: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه وسلامه، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والمقفى والحاشر، الذي يحشر الناس على قدميه، مع قولي فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقارن بين إصبعيه السبابة والتي تليها. ومع هذا كله، يعني شوف، مع أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يطلعه الله عز وجل على إيش؟ على وقت الساعة، لأن هذا من الأمور التي خفاؤها فيه مصلحة للإيش؟ فيه مصلحة للناس، كإخفاء ليلة الإيش؟ ليلة القدر، نعم، وكإخفاء إيش؟ ساعة الإجابة يوم الجمعة. يقول: مع هذا، ومع هذا كله، قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب. وذكر عندك عن مجاهد قال: لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا. ايش رأيكم في هذا القول؟ قال ابن كثير: وهذا فيه نظر، لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم، فهذا القول عن مجاهد: لعملت عملا صالحا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. قال: فجميع عمله كان على منوال واحد، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله. قال: اللهم إلا أن يكون المراد، يعني مراد من؟ لا، مراد مجاهد، أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. نعم، توجيه كلام العلماء يعني على أحسن ليش؟ على أحسن الوجوه. طيب، لاستكثرت من الخير، ما هو الخير؟ الخير كله، سواء كان مالا أو ولدا أو غير ذلك. فتجد كل واحد من المفسرين ذكر إيش؟ ذكر شيئا، والصحيح أن كل ما كان هو خير فهو داخل في الآية. قال: ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.